أسرة البرير 120 عاما من العطاء. تقديم إلى روح والدي الراحل الشيخ محمد أحمد البرير، وإلى الذين غادروا الحياة من هذه الأسرة الكريمة، وإلى أمهاتنا اللاتي لعبن دورا كبيرا ومهما في تربية أفراد الأسرة وصقلهم وتعليمهم وإنارة الطريق القويم لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم جميعا برحمته وأن يجعل الجنة مثواهم. عندما فكرت في كتابة هذا الكتيب التوثيقي رجع بي الزمان منذ ميلادي، حيث كان عمري حين ذاك عاما ونصف العام، حين فقدت والدي الذي لم أراه أو أعرفه. وبالرغم من أنني كنت محاطا برعاية كاملة من والدتي وإخواني وأخواتي، كان الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير حاضرا معي في كل دقيقة، حتى يكاد يخيل إلي أنه كان موجودا بالفعل. كان الشيخ محمد أحمد البرير شخصية مؤثرة، قوية الشكيمة، قياديا بكل معنى الكلمة، وصاحب رؤية ثاقبة ودراية تجارية لا تخفى على الأعين. ولذلك أحببت أن أكتب هذا الكتيب تخليدا لذكراه العطرة. وقد اعتمدت على المعلومات التي استقيتها من الأسرة والمصادر والكتب والقصص المتواترة من إخواني وأخواتي الذين سردوا لنا أعظم القصص عن حبه للوطن وعمل الخير ومحاربة المستعمر والتجارة والصناعة. ولا تكاد تجتمع الأسرة في مجلس إلا وكانت سيرة والدنا حاضرة حتى اليوم. لقد سطر الشيخ محمد أحمد البرير وأحمد البرير وعلي بك البرير وأبناؤهم أروع القصص التي تستحق أن توثق في مسودة تاريخية تشحذ منها الهمم وتؤخذ منها العبر والدروس لأبنائنا وأحفادنا والأجيال القادمة من الشباب ورجال الأعمال السودانيين، وتمهد الطريق لمزيد من الكتابة والبحث للباحثين والمهتمين. وختاما، لا بد لي أن أتقدم بأسماء آيات الشكر والعرفان لكل أفراد الأسرة الممتدة رجالا وسيدات على المجهود المقدر الذي بذلوه في مدنا بالمعلومات اللازمة ليرى هذا العمل النور. أخيرا وليس آخرا، فإنني أدعو الشباب إلى الدخول في مجالات اقتصاد المعرفة والطاقة البديلة والعمل في مجال المعادن الصناعية والتقانة الحيوية والذكاء الاصطناعي، فحتما سيكون المستقبل حليفهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. ابنكم دكتور المعتز محمد أحمد البرير. أسرة البرير 120 عاما من العطاء، حيث يذكر اسم محمد أحمد البرير فأنت تجد نفسك أمام أسرة سودانية أم درمانية عريقة، ليس لأنها ذات تاريخ ريادي حافل في الصناعة والتجارة والعقار في أكثر من مكان، لا سيما في السودان وطن الميلاد والنشأة والانطلاق، وليس لأنها أسست علاقات متشعبة منذ القدم مع تجار مصر والشام قبل أن تتصل بالمؤسسات الصناعية والتجارية العملاقة في أوروبا وأمريكا، وإنما لأنها تجسد سيرة كفاح وعطاء وعلم معززة بمجموعة من القيم النبيلة المستمدة من أصالة الشعب السوداني وثقافة أبناء أم درمان، التي تدعو إلى العمل والتعاضد وإكرام المحتاجين ومساعدتهم. وضع الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد الشهير بالبرير، وهو المؤسس وله الفضل الأعظم في اسم البرير المنتشر تجاريا، حيث أنه صاحب الأعمال التجارية والصناعية التي سطرت اسم البرير بأحرف من نور في تاريخ السودان، واستصحب معه شقيقيه أحمد البرير وعلي البرير في التجارة، وأسس اسم عمل باسم البرير إخوان. ولد الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير في عام 1886 ميلادية، وهو من قبيلة الجعليين. والدته هي الراحلة آمنة بنت أحمد ود محمد ود محميد ود حمد الكارب ود بابكر الحجازي. تزوج الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير 4 زيجات، كانت أولاهن ابنة عمه السيدة فاطمة العباس البرير التي ينتمي نسبها إلى أسرة الهلالي والعباس وأولاد سعد الله، وبرز من أهلها البروفيسور عبد الرحمن موسى الطبيب المعروف، وهو خال فاطمة العباس البرير، وهو رئيس مجلس التخصصات الطبية بالسودان والعميد السابق لكلية الطب بجامعة العلوم والتقنية، وأنجبت السيدة فاطمة ابنا واحدا فقط، والراحل زين العابدين، زين الشباب، والذي تخرج من كلية غردون التذكارية وتوفي في عام 1934 ميلادية. وتزوج الراحل المقيم من السيدة نفيسة خالد محمد عثمان، وهي من قبيلة الجعليين العمراء، ومن الشخصيات البارزة في الأسرة الدرديري محمد عثمان، أول قاض بالمحكمة العليا المعروف بالسودان وعضو مجلس السيادة. وأنجبت السيدة نفيسة 5 من الأبناء والبنات، وهم محي الدين وصلاح وكمال وحياة وحواء. وتزوج الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير أيضا من السيدة خديجة حمد البرقدار، التي يعتبر والدها من كبار أعيان وتجار مدينة أم درمان، ومن الشخصيات البارزة بأسرة البرقدار. الراحل المقيم أحمد بك هاشم البغدادي، حيث كان وقف البغدادي بجامعة الخرطوم كلية الطب نموذجا حيا لدور فاعل في تنمية التعليم، وتقديرا لدعومات البغدادية المالية الكبيرة، وقد ظلت صورته تظهر في الصور التذكارية للخريجين بدءا من الدفعة الأولى، والتي تخرجت في العام 1928 ميلادية، وحتى دفعة 1932 ميلادية قبل وفاته بسنة واحدة فقط. أنجبت السيدة خديجة 11 من الأبناء والبنات، وهم هاشم، مأمون، متوكل، فيصل، هشام، عبد الملك، سلمى، مرتضى، الأمير، أحمد، أميرة. وتزوج الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير أيضا من السيدة ثريا الأمين الحاج المقبول، وأنجبت له 9 من الأبناء والبنات، وهم سهام، منى، معاوية، خالد، العباسة، الواثق، الأمين، هند، والمعتز. كان والد الحاجة ثريا الراحل المقيم الأمين الحاج المقبول من كبار أعيان وتجار الخرطوم، وكان يلقب بالخواجة، ثم انتقل بأعماله إلى مدينة واد مدني، وبرز أبناء الأمين الحاج المقبول في عدة مجالات، منهم ميرغني الأمين الحاج المقبول الذي شغل عدة وظائف من ضمنها الوكيل الدائم لجمهورية السودان، وعمل محافظا لمشروع الجزيرة، وأسس البنك الزراعي السوداني، وكان رئيسا لمجلس إدارته، وكان أيضا أول محافظ لمحافظة كسلة، حيث رفع علم الاستقلال هناك في العام 1956 ميلادية. اللواء أركان حرب المقبول الأمين الحاج المقبول الذي شغل عدة مناصب سياسية رفيعة في عهد الرئيس الراحل إبراهيم عبود، حيث شغل مناصب وزير الداخلية والتجارة والحكم المحلي في ذلك العهد. مولانا الريح الأمين الحاج المقبول الذي عمل في السلك القضائي وتدرج فيه إلى أن أصبح رئيس القضاء السوداني من العام 1967 ميلادية إلى العام 1969 ميلادية. اللواء أركان حرب خالد الأمين الحاج المقبول الذي كان قائدا للكلية الحربية، وشغل أيضا منصب المفتش العام لقوات الشعب المسلحة الصادق الأمين الحاج المقبول الذي عمل طبيبا في العديد من ولايات السودان، وعمل مديرا لمستشفى أم درمان للولادة. محمد الأمين الحاج المقبول الذي عمل بالقطاع الخاص. بدر الدين الأمين الحاج المقبول الذي عمل بالقطاع المصرفي حتى وصل إلى منصب مدير بنك النيلين بالعديد من الولايات. بدأ الشيخ محمد أحمد البرير نشاطه التجاري بالسودان في العام 1898 ميلادية، وامتدت تلك المسيرة ل120 عاما من العطاء عبر أبنائه وأحفاده. بدأت بتجارة المواشي وتطورت حتى أسهمت في دعم الأمن الغذائي العربي في قطاع الإنتاج الحيواني عبر تصدير الماشية من القاهرة وحتى القدس، حيث أسس الشركة الرباعية مع أبو العلا وعبد الحميد المهدي وكردمان، حيث ساهموا في سد الفجوة الغذائية العالمية إبان فترة الحرب العالمية الثانية، حيث قام بالشراكة مع أخويه أحمد وعلي بتطوير العمل إلى مجموعة سودانية عملاقة تمارس أنشطة تجارية متنوعة في عدد كبير من دول العالم وأنشطة صناعية مثل صناعة الشاي والصابون. ويعد الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير من أكبر المساهمين في شركتي التأمينات المتحدة والسينما الوطنية، أحد داعمي الحركة الوطنية. فحينما اجتمع نفر من أبناء أم درمان لإنشاء سينما وطنية متحدين في ذلك الوقت، رفض المستعمر ذلك الأمر، ولكنهم قاموا بإنشاء الشركة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2200 متر مربع. تبرع بها الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير وعرض فيلم الشيماء بالسينما الوطنية. وقد ساهم الراحل المقيم وشارك أيضا في إنشاء معهد القرش والمدرسة الأهلية التي كان رئيسا لمجلس أمنائها لعدة دورات، وأسس عددا كبيرا من المساجد والخلاوي، كما كانت تربطه علاقات صداقة منفوة مع الطرق الصوفية، خاصة الشيخ قريب الله السماني والشيخ الفاتح قريب الله شيخ الطريقة السمانية. وكان يكن كل الود والاحترام والتقدير إلى السادة الأدارسة بأم درمان، وأسس أيضا مدرسة البرير للبنات في عام 1932 ميلادية، التي تعتبر من أعرق المدارس الابتدائية للبنات في السودان، وأدخل بناته فيها ليكن من أوائل الدارسات بها، وهو بذلك يعتبر أحد رواد تعليم البنات في السودان. كان الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير عضوا بالغرفة التجارية بالسودان، ممثلا لتجار أم درمان، وكان أيضا عضوا بالجمعية التشريعية في عام 1948 ميلادية، وكان أيضا عضوا بمجلس المديرية في عام 1962 ميلادية، وهو أحد مؤسسي نادي الفروسية بالخرطوم. ارتبط اسم الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير بالمعهد العلمي والجامع الكبير، فقد كان من المدافعين عن المعهد ومن المقاومين للمستعمر الذي كان يعمل لتشريد الأبناء من التعليم، وساهم في بناء الجامع الكبير الذي كان مقرا لمعهد أم درمان العلمي، كما أسس مع الشيخ أحمد حسن عبد المنعم والشيخ عمر دفع الله والشيخ سيد أحمد سوار الذهب والشيخ أحمد حسن هريدي صندوق دعم التعليم الأهلي، الذي يعتبر أول مبادرة شعبية منظمة لدعم التعليم الأهلي والأخذ بأسباب الحضارة. وكان الشيخ محمد أحمد البرير يقف عقبة أمام سياسة المستعمر تجاه المعهد، وظل يدافع عنه ويصل حتى مرحلة التهديد باستخدام العصا التي أحملها دائما. وتوج نضال ذلك الجيل الأول بتأسيس جامعة أم درمان الإسلامية بصدور قرار بعد ثورة أكتوبر من مجلس الوزراء في عام 1965 ميلادية بتأسيس جامعة أم درمان الإسلامية. وفي بداية الخمسينيات من القرن العشرين أسس الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير مشروع السوكي الزراعي، وهو من أوائل مشاريع التنمية الزراعية التي أسست بالسودان، حيث قامت مدن ومدارس جديدة وحفرت القنوات وأدخلت السكة الحديدية داخل المشروع. وكان المشروع يهدف إلى إنتاج محاصيل نقدية كالقطن والفول السوداني كي تساهم في دعم الدخل القومي بالعملات الصعبة وترقية الثروة الحيوانية التي تزخر بها المنطقة، حيث كان القطن يباع لمصانع النسيج في لانكشير بإنجلترا. والجدير بالذكر أنه في بداية الأربعينيات والخمسينيات أنشئت مشاريع آل مهدي ومحمد الخليفة شريف والحلو وعبد الله الفاضل وعبد الله خليل وعلي أزهري شقيق الزعيم الراحل إسماعيل الأزهري بالنيل الأبيض وآل ميرغني وآل أبو العلا بالنيل الأزرق ومشروع آل برير بالسوكي. وقد حققت تلك المشاريع طفرة اقتصادية كبرى، حيث زادت أسعار القطن زيادة كبرى، خاصة بعد خروج وتوقف الإنتاج الأمريكي في عام 1952 ميلادية بسبب الحرب الكورية. أوكل الراحل المقيم مهمة الإشراف على ذلك المشروع الضخم إلى نفر كريم من أبناء الأسرة، على رأسهم ابن الراحل محي الدين البرير، وهو من أوائل خريجي كلية غردون التذكارية وأول سكرتير إداري بالقصر الجمهوري، وكان يعمل أيضا سكرتيرا ماليا بوزارة المالية إبان فترة الحكم الثنائي في ذلك الوقت. وبعد ذلك تفرغ لإدارة هذا المشروع، ونتيجة لنجاح هذا المشروع وشهرته العالمية أصبح الراحل محي الدين البرير عضوا في بورصة القطن لبريطانيا، ويعتبر الراحل محي الدين البرير أحد مؤسسي حزب الأحرار ومن أوائل الموقعين على وثيقته. وفي عهد الديمقراطية الأولى تمت مصادرة مشروع السوكي الزراعي في عام 1967 ميلادية بحجة الإصلاح الزراعي. فبعد ثورة أكتوبر 1964 ميلادية تمت المطالبة بتأميم المشاريع متأثرين بالإصلاح الزراعي في عهد جمال عبد الناصر. وبالفعل تم تعميم المشاريع الزراعية في عام 1967 ميلادية وتحول معظمها إلى مؤسستي النيل الأبيض والنيل الأزرق الزراعيتين. وبالطبع بعد التأميم أصابت المشاريع البيروقراطية والتكلس والشيخوخة المبكر وسوء الإدارة، وفشلت جميع المشاريع بعد أن كانت تمثل أيقونة اقتصادية عالمية، وكانت تلك هي بداية تاريخ الانهيار الاقتصادي والزراعي في السودان. تأتي النتائج دائما عكسية عندما تتدخل الحكومات وتدير التجارة والصناعة والزراعة بدلا من أن تضع القوانين واللوائح اللازمة وتنظيم العمل من ضرائب وخلافه حتى تعود على المواطن السوداني بالخير. وتتابعت تلك السياسات حتى حكومة مايو في عام 1969 ميلادية. ولعل مصادرة شركات عثمان صالح وأولاده التي تشمل المدبغة ومصانع الأحذية ومطاحن الدقيق والمشاريع الزراعية وفندق صحارى آنذاك، ومصادرة أملاك محمد أحمد عباس مرهج وسركيس وأزمر ليان وبنك باركليس وكونت ميخالوس وسودان مركنتايل، وتصريح رئيس الجمهورية آنذاك جعفر نميري بعد سقوطه أن تلك القرارات هي أسوأ قرارات اتخذها إبان فترة رئاسته التي امتدت لستة عشر عاما، مما يؤكد بأن الاقتصاد السوداني تعرض لهزات بسبب التدخل الحكومي في السياسات وتدخلها في الصناعة والتجارة، مما أثر فعلا على تطوره ونموه الطبيعي. لدى الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير اثنان من الأشقاء هما أحمد وعلي بك البرير. أحمد البرير من مواليد 1895 ميلادية، ويعتبر الساعد الأيمن لمحمد أحمد البرير في الأعمال التجارية. توفي في عام 1947 ميلادية في ريعان شبابه، وكانت وفاته فاجعة كبيرة لمحمد أحمد البرير ولأسرة آل البرير. أنجب من الأبناء الرشيد أحمد البرير الذي كان رئيس مجلس إدارة شركتي السينما الوطنية وشركة البرير الهندسية، وأبو بكر الذي يعمل طبيبا، والجدير بالذكر أنه أحد خريجي كلية فيكتوريا المرموقة، وعمر وهو من أوائل السودانيين الذين اهتموا بمجال الأدوات الموسيقية واهتم بالفن والفنانين والشعراء، حيث كان متجره بمثابة ملتقى للمثقفين والشعراء والأدباء، وعثمان وهو مدير سابق لشركة شيل العالمية ومدير مركز تطوير الإدارة بالسودان، وهو أحد خريجي الجامعات السويسرية المرموقة. أنجب أحمد من البنات ثنية وسيدة وأنوار وإنصاف ونادية. علي بك البرير، ولد علي بك البرير في عام 1905 ميلادية، واستقر في مطلع الثلاثينيات ممثلا لأسرة البرير بجمهورية مصر العربية ومفتتحا لمكتبهم بشارع الموسكي. وأسس علي بك البرير نادي السودانيين بالقاهرة، وأصبح أول رئيس لهذا النادي في عام 1935 ميلادية. وقد تأسست داخل هذا النادي الجبهة الوطنية السودانية للأغراض السياسية والكفاح الوطني، وأسس علي بك البرير أيضا مجلة السودان الشهيرة في ذلك الوقت، أسند رئاسة تحريرها للدكتور بشير البكري ويعاونه الطيب عابدون ومحي الدين صابر. وأسس أيضا حزب وادي النيل، وهو من المؤسسين لحزب الأشقاء ومن الموقعين على وثيقته الأساسية. وقد كاد علي بك البرير أن يتسبب في أزمة سياسية إبان حكومة أحمد ماهر إثر ترشيح نفسه في عام 1950 لعضوية مجلس الشعب ممثلا لحي عابدين إيمانا منه بوحدة وادي النيل، وسانده في ذلك حزب الوفد، وكاد أن ينجح لولا منع الإنجليز ذلك. وكانت دار علي بك البرير بالقاهرة قبلة لطلاب العلم، حيث استطاع أن يساهم بقدر كبير في ابتعاث آلاف الطلاب السودانيين للتعليم العالي بمصر بالطرق الرسمية وغير الرسمية، حيث يقال إنه ما من طالب سوداني سافر وهرب إلى القاهرة في الفترة من بين 1927 ميلادية وحتى 1956 ميلادية، إلا وكان لعلي بك البرير الفضل في إعاشته وإعانته ورعايته طول فترة دراسته، كما ساهم في تأسيس بيت السودان في عام 1945، حيث كان بمثابة مأوى للطلاب، وأصبح فيما بعد بيتا يؤمه جميع السودانيين. والجدير بالذكر أن عدد الطلاب السودانيين بمصر آنذاك كان يفوق بأعداد كبيرة طلاب كلية غردون والطلاب السودانيين بإنجلترا، حيث لم يكن في ذلك الوقت نظام البعثات وإنما مساعدات فردية. وكان للمرحوم علي بك البرير الفضل الكبير في قيام جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وأيضا في إنشاء فرع لبنك مصر بالخرطوم. ورافق الراحل علي بك البرير شقيقه المرحوم الشيخ محمد أحمد البرير في رحلة لبريطانيا لتهنئة الملكة إليزابيث بتولي العرش البريطاني في العام 1952 ميلادية، وكان علي بك البرير بمثابة السفير غير المتوج للسودانيين بمصر، حيث قام في العام 1937 ميلادية بإقناع الملكي فاروق بدخول أول فوج من السودانيين للدراسة بالمدارس المصرية، وأقنعه أيضا بابتعاث عدد من الطلاب السودانيين لجامعة السوربون بفرنسا، وأصبح فيما بعد هؤلاء الطلاب ركيزة أساسية لقيادة السودان في فترة الاستقلال. ونسبة لأعماله الجليلة تم تكريمه من الملك فاروق بمنحه درجة البيكوية، كما تم تكريمه من قبل حكومة الاستقلال بواسطة السيد إسماعيل الأزهري رئيس وزراء السودان ومجلس السيادة بالقصر الجمهوري. وقد واصل مسيرته من بعده ابنه معتصم البرير الذي كان سفيرا للسودان في عدة محطات حول العالم، وابنه فاروق البرير الذي كان عضوا بالبرلمان السوداني في عام 1965 ميلادية، وأصبح فيما بعد رئيسا للبرلمان السوداني حتى عام 1989 ميلادية. والجدير بالذكر بأنه تم إصدار حكم الإعدام بحقه إبان أحداث الجزيرة أبا، وتم تخفيض الحكم للسجن المؤبد، ومن ثم تم إعفاؤه من العقوبة بعد المصالحة الوطنية. والجدير بالذكر أن الراحل فاروق البرير كان شاعرا وكاتبا مخضرما له العديد من النصوص والمؤلفات القديمة. قد حرص أبناء هذه الأسرة العظيمة وأحفادها على أن ينهلوا من المعارف الحديثة والحصول على أعلى شهادات من أشهر الجامعات المحلية والأجنبية. ويشهد التاريخ أيضا بالتزام هذه الأسرة وأفرادها بأعمال الخير والبر، ناهيك عن إلزام أنفسهم بالمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن. كل ذلك التاريخ وتلك الإنجازات كانت بمثابة اللبنة الأولى والأساسية لأبناء شيخ محمد أحمد البرير وأحفاده بالمحافظة على هذا الإرث العظيم وتطويره حتى لا تنطفئ جذوة نار تلك الإنجازات العظيمة، حيث أن أبناءه اختاروا ذات الدرب وساروا عليه وتوارثوا حب العمل والإنتاج إيمانا بقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويعمل مع أبناء هذه الأسرة الكريمة عشرات الآلاف من الموظفين والعمال في مشاريعهم المختلفة. ولا ننسى في هذا المقام التاريخ المشرف والنقلة الحضارية التي قامت بها زوجات وكريمات آل البرير، حيث تحملن المسؤولية في بواكر عمرهن، حيث أن معظم أزواجهن توفوا وهن صغيرات، فاجتهدن وثابرن وقمن بتعليم أبنائهن أفضل تعليم، وزرعن في أبنائهن روح المثابرة والمنافسة الشريفة والإبداع الخلاق، حتى يكون أبناؤهن رموزا يشار إليهم بالبنان في المجتمع، كما عرفنا بصلة الرحم وحب الأهل والكرم، وعملنا في مجال العمل الطوعي وكفالة الأيتام، وفتحنا بيوتهن لكل محتاج، ويتميزن أيضا بقوة الشخصية وبأنهن سيدات أعمال في تفكيرهن وتمثيل الأسرة في شتى المحافل، وكن الواجهة لآل البرير خاصة في الفترة ما بين 1969 ميلادية وحتى عام 1984 ميلادية. وبلا شك كان لهن الدور البارز في تكوين شخصيات أبناء آل بيرير وتأثيرهم المباشر، ومثلن الأسرة بعلاقات اجتماعية واسعة ومتداخلة. قام أبناؤه ومنهم على سبيل المثال إلى الحصر مأمون البيرير، اسم من ذهب ترعرع، ونشأ كعقلية تجارية فذة، وأسس تجارة واسعة بين مصر والسودان، ويعتبر في ذلك الوقت أحد كبار تجار الشاي، حيث طور مصنع شاي الخرتيت، والذي يعتبر الأول من نوعه آنذاك، كما عمل أيضا على تطوير مصنعي سافو وفونا لصابون البودرة، اللذين يعتبران من أوائل المصانع بالسودان، كما يعتبر من أول المساهمين في شركتي الشاي والحبوب الزيتية، وعمل مبكرا على فتح صادر المواشي لإفريقيا خاصة زائير. أسس مشروعا زراعيا كبيرا في مدينة الدمازين لزراعة عباد الشمس والذرة، ودخل أيضا في زراعة البستنة بالسجاي. أسس الراحل المقيم مأمون البيرير نهضة صناعية وتجارية واسعة بدأت في الخمسينيات ووصلت أوج قمتها في مطلع الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، حيث أسس مجموعة صناعية ضخمة تتمثل في صناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة الصابون وتجارة المحاصيل الزراعية. اشتهر الراحل المقيم مأمون البيرير بالجود، وكانت كل منازله في كل من لبنان واليونان وإنجلترا ومصر والسودان بلاغا دافئا لجميع السودانيين مستمتعين بكرمه وجوده. كان الراحل المقيم مأمون البيرير قنصلا فخريا لجمهورية سريلانكا، وأيضا كانت له مساهمات عديدة في الأعمال الخيرية والمساجد، منها مدرسة مأمون البيرير بالمزاد بحري، ومسجد مأمون البيرير باللاماب، ومسجد الحاجة سيدة سنهوري ابنة عمته وزوجته بالمشية الذي أضحى منارة دينية بالسودان. وواصل المسيرة من بعده أبناؤه، حيث قام سعود مأمون البيرير الذي أسس مصانع الصابون وأسس مصانع الكيماويات، ويمتلك أيضا أسهما في العديد من البنوك مثل بنك البركة ومصرف السلام. ويعمل سعود مأمون البيرير أيضا في مجالات أخرى مثل البترولي والغازي والمحاصيل الزراعية، كما تقلد منصب رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، وله عدة إسهامات خيرية كبناء المساجد وكفالة الأيتام. معاوية البيرير وهو مثال حي لرجل الأعمال الناجح، حيث قام في مطلع التسعينيات بتأسيس عشرات المصانع للمواد الغذائية والمشروبات وصناعة التغليف والشاي والصابون وصناعة الألبان. توسع معاوية البيرير أيضا في المجال الزراعي، حيث قام بتنفيذ ما يزيد عن 100,000 فدان من المشاريع الزراعية مثل مشروع MOB الزراعي بمنطقة التيتي بالولايات الشمالية، ومشروع المرابيع العربية، ومشروع أبو نعامة. وقام معاوية البيرير أيضا بزراعة 25,000 فدان بولاية الجزيرة، وتحققت معدلة إنتاج قياسية لمحصول القطن، حيث ارتفعت الإنتاجية من 3 قنطارات إلى 16 قنطارا للفدان الواحد. وحققت الزراعة التعاقدية نهضة تنموية شاملة، وعادت تشكيل الحياة في كل مناطق المشاريع في كل من الجزيرة وسنار وامتداد المناجل وحلفة، وتربى معظم هذه المشاريع بالتقانات الحديثة مثل الري المحوري والطلمبات، وتنتج هذه المشاريع الكثير من المحاصيل مثل الأعلاف والذرة وعباد الشمس والقطن والفول السوداني والفواكه والخضروات، كما يمتلك معامل أنسجة نباتية يعتبر من أكبر المعامل في إفريقيا. كل هذه المؤسسات والمشاريع توفر فرص العمل والكسب بما يقارب 15,000 شخص من الذين يعملون في مصانعه ومزارعه وفنادقه وعقاراته وتجارته ومعاملاته، ومن خلفهم أسرهم ومن يعولون، إضافة لما يعول من الأسر الفقيرة والمتعففة. ويقوم أيضا بالعديد من الأعمال الخيرية، منها على سبيل المثال الحصر إنشاء مركز الحاجة ثريا الأمين الحاج المقبول لغسيل الكلى بود مدني، ومستشفى معاوية البيرير بالبرقيق، ومدرسة معاوية البيرير بالجابراب، ومجمع معاوية البيرير الإسلامي بالخرطوم. كما برز اسم هاشم البيرير رئيسا لمجلس إدارة شركة البيرير الهندسية، وعملت شركة هاشم والرشيد البيرير في الصفقات المتكافئة للحوم بين الكويت والسودان، وكان لها أيضا العديد من التوكيلات للشركات العالمية آنذاك. وقد كان هاشم البيرير أيضا رئيسا لمجلس إدارة شركة التأمينات المتحدة، وبرز أيضا الدكتور مرتضى البرير في مجال الأدوية والكيماويات والعقار، حيث يمتلك العديد من التوكيل للأدوية البشرية والحيوانية. وساهم مرتضى البرير مساهمة فعالة في بناء عدد كبير من المساجد، وأسهم في الحملات الخيرية وقوافل الأدوية لجميع أنحاء السودان، وأسهم في بناء المراكز الصحية بالجبراب، وله رصيد وافر من الأعمال الخيرية والمساهمات في مجالات أخرى. وبرز أيضا كل من المتوكل وأمير والأمين في مجالات التجارة والعقارات والتصدير والمنتجعات السياحية. ولم يقتر عطاء أسرة الراحل المقيم الشيخ محمد أحمد البرير على مجالي المال والأعمال فقط، بل امتدت أيادها البيضاء إلى مجال الرياضة، فرفضت هذا المجال بصلاح البرير الذي أسهم في تأسيس نادي الهلال في فترة الثلاثينيات، وتبرع بمبلغ 1000 جنيه آنذاك لتأسيس ملعب نادي الهلال. وهشام البرير، وهو رجل أعمال ومستثمر وله إسهامات وطنية متعددة، ويعتبر من أبطال نادي الهلال في السبعينيات، وبعد أحد الساسة المخضرمين بحزب الاتحاد الديمقراطي، حيث تقلد منصب المراقب العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، ونائب رئيس مجلس الولايات ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للمجلس الوطني، وتوجد إسهاماتهم في دعم الحركة الرياضية بالبلاد، بتولي الأمين البرير رئاسة نادي الهلال السوداني، أحد ضلعي القمة الرياضية في السودان، الذي تحققت في عهده إنجازات عديدة، بالإضافة للعديد من استثماراته الزراعية والعقارية والاجتماعية بأندرمان ومنتجع الثريا. كما برز الدكتور عبد الملك البرير في العمل السياسي، حيث عمل بالجهاز التنفيذي محافظا لمحافظة أندرمان ومعتمدا لولاية الخرطوم، والمدير العام للإدارة العامة للشؤون السياسية والإعلامية برئاسة الجمهورية، مفوض رئيس الجمهورية للإيجاد بدرجة وزير دولة، وعمل أيضا بالجهاز التشريعي رئيسا للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم. الواثق البرير رجل أعمال يعمل في مجالات التجارة والعقار، ويشغل حاليا منصب الأمين العام لحزب الأمة القومي كسياسي مخضرم، حيث تواصلت مساهماته الفاعلة في إثراء الحياة السياسية والوطنية بالسودان. الدكتور المعتز البرير. إذا تحدثنا عن إسهامات الدكتور المعتز البرير في مجال التنمية المستدامة، لا سيما في مجال التعليم والصحة، نجد أن رؤية الدكتور المعتز البرير تتمثل في تحسن مستوى التعليم والرعاية الصحية بشكل يضمن حياة صالحة للأجيال الحاضرة والقادمة، حيث قام بإحداث نقلة نوعية بالسودان وإفريقيا والشرق الأوسط من خلال إنشائه أكبر الجامعات والمستشفيات بالمنطقة، والتي قدمت خدمات تعليمية وصحية جليلة وأنعشت المناطق التي حولها اقتصاديا. جامعة العلوم والتقانة. أنشأ الدكتور المعتز البرير جامعة العلوم والتقانة في العام 1995 ميلادية، حيث فتحت الجامعة أبوابها للجميع دون استثناء، وتحتل الجامعة الآن مركزا مرموقا بين رصيفاتها من الجامعات، وتعتبر أكبر جامعات خاصة بالسودان. بدأ مشروع الجامعة في العام 1995 ب 180 طالبا فقط لدرجتي البكالوريوس والدبلوم، وظل الدكتور المعتز البرير يقف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة في ذلك المشروع الحلم، وقد وصل عدد طلابها اليوم إلى 17,000 طالب، حيث تخرج الجامعة سنويا مما يزيد عن 4,000 طالبا سنويا، بالإضافة إلى ذلك يدرس بالجامعة 1200 طالب لبرامج الدراسات العليا، وتخرج الجامعة سنويا من هذه البرامج عدد مقدر من طلاب الدراسات العليا وإيمانهم بدورها تجاه المجتمع. تمتلك الجامعة وتدعم العديد من المستشفيات الخيرية والتعليمية، منها على سبيل المثال مستشفى التقانة الخيري لطب الأسنان، التي تقدم العلاج مجانا لحوالي 12,000 مريض سنويا، ومستشفى البلك للأطفال الذي يقدم خدمته الصحية مجانا لكل أطفال مدينة أندرمان، ومستشفى النهو ومستشفى الشيخ علي فضل للولادة بأندرمان.
وتقدم الجامعات منحا دراسية سنوية تقارب الآن 16,000 منحة للطلاب المتفوقين والمتعففين وطلاب الأماكن الأقل نموا. وبالرغم من الدور المهم الذي تلعبه الجامعات السودانية في النهضة التعليمية والأكاديمية التي شهدتها البلاد، فإن هناك إجمالا على أن هذا الدور التعليمي لا يقابله نفس الدور في إثراء المشهد الثقافي. وقد التقطت جامعة العلوم والتقانة قفاز المبادرة عبر إنشائها لواحد من أكبر المراكز الثقافية بالبلاد،
وهو مركز البريري الثقافي
الذي أثرى الحياة الثقافية والاجتماعية بالبلاد عبر ندواته الثقافية الأسبوعية، حيث أقام المركز مئات الندوات الثقافية
وتم من خلاله تكريم عدد كبير من رموز المجتمع
تقديرا لما قدموه من أعمال جليلة للسودان في مختلف المجالات. وكان إضافة للموسوعة الثقافية للخرطوم عاصمة الثقافة عام 2005 ميلادي.
نشيد علوم التقانة، كلمات الدكتور عبد العظيم أكول، لحن الأستاذ شمت محمد نور، أداء كورال جامعة العلوم والتقانة. شعار جامعة التقانة: يا علوم التقانة يلا أسطعي في سمانة، أفتح الضوء في ربانا، شمس إشراك في بلدنا وفي مدننا وفي ربانا، يلا ويلا يلا يا علوم التقانة. بندل الأحلام حقيقة، انت فخر در نيلة، انت للسودان منارة، علم الجيل درسيه واغرس الاخلاص في نهجه واهزم الجهل والتخلف، احفظي قيمنا ورؤانا. البرير ابجيله ذكرى، البرير ابجيله ذكرى، يلا ويلا يلا يا علوم التغانى، بدلي الاحلام حقيقة. وبعد ان ملأت جامعة العلوم والتقانة الدنيا وشغلت الناس، جاءت قريحة الأستاذ محمد إلياس السني بهذه الكلمات: شمس التقانة. أشرقتي يا شمس التقانة في بوادينا ومدننا وفي قرانا، نورت بعلومك ديارنا، حققت أحلامنا وأمانينا ورجانا، بنيت مستقبل شبابنا بنظامك والتزامك بدراية، وبقيت للسودان منارة وانت لي أم درماننا آية، مديت إيديك لأهلنا في المساجد والمشافي وفي التكايا، سطر التاريخ مسيرتك البادية باللوح والدوايا، تاريخك الناصع بهرنا بالريادة وبالتفوق وفي كل مساحات في الزوايا، مسحت أحزان الغلابة وأصبحت أحلام الصبايا، أنت فوق أبدا نغامك وكنت في الترتيب بداية، البرير تبقي له ذكرى وتبقى للمعتز حكاية.